بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث، بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، نحو يا زيدا لعمر. طبعا إذا أراد الإنسان أن يستغيث من أجل أن يتخلص من شدة أو من أجل أن يدفع مشقة، عند ذلك يستغيث. طبعا والمؤمن لا يستغيث إلا بالله تبارك وتعالى، فعند ذلك يفتح اللام التي تأتي بعد يا. أما إذا عطفنا عليه عند ذلك، إذا أعدنا يا نفتح اللام، وإذا لم نعد لا يا عند ذلك نكسرها. فهنا قال: ويقول المستغيث يا لله، لا تقول يا لله، يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، نحو يا زيدا لعمر. من أقسام المنادى المستغاث به، وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، ولا يستعمل له من حروف النداء إلا يا خاصة، والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة. هذه اللام المفتوحة طبعا حكمها كحكم لام الجر، وهي متعلقة بيا عند ابن جني لما فيها من معنى الفعل. فالفعل في النداء أدعو ونادي، وهنا في الاستغاثة أستغيث، نعم، لما فيها من معنى الفعل. وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف، يعني الذي دلت عليه يا، وينسب ذلك إلى سيبويه. وقال ابن خروف: وهي زائدة فلا تتعلق بشيء. وذكر المستغاث له بعده مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل، وهي حرف تعليل، وتعلقها بفعل محذوف، وتقديره أدعوك لكذا. وذلك كقول عمر رضي الله عنه: يا لله للمسلمين بفتح اللام الأولى وكسر الثانية، يا لله لي، يا لله للمسلمين بفتح اللام الأولى وكسر الثانية. وإذا عطفت عليه مستغاثا، يعني به آخر مستغاثا آخر، فإن أعدت يا كان نفس الحكم بفتح اللام طبعا وكسر ما بعده. فإن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام، فتحت اللام. قال الشاعر: يا لقومي، ويا هنا نجد أنه كرر يا، ولذلك يفتح اللام الثانية. فقال: يا لقومي ويا لأمثال قومي، لأناس عتوهم في ازدياد. فنجد أن يا تكررت، فالمستغاث به يا لقومي، وأيضا عطف عليه فقال: ويا لأمثال قومي. فوجدنا أن اللام في قومي لقومي مفتوحة، وأن اللام في لأمثال قومي أيضا مفتوحة، وذلك بسبب وجود ياء التي تدل على الاستغاثة. وإن لم تعد ياء، يعني لم تكرر ياء عند العطف، كسرت لام المعطوف كقوله: يبكيك ناء بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. لأنه لم يأتي بلا بيا عند ذلك، ماذا فعل؟ كسر اللام. لو قال يا للكهول ويا لا للشبان، لذلك هنا عندما لم يكرر يا كسر اللام. وعندما كررها فتحلم يا لقومي ويا لأمثال قومي. وهنا قال يا للكهول ولي وللشبان للعجب. فوجدنا الشاهد الأول والشاهد الثاني، الشاهد مع تكرر يا والشاهد مع عدم تكرر يا. فإذا كررت يا فتحت اللام، وإذا لم تكرر كسرت اللام أثر. نعم. يا زيد، يعني معلش يا زيد لعمر، هذا هل الآن سيأتي معنا. وللمستغاث به استعمالان آخران، أحدهما أن تلحق آخره ألفا فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله، وذلك كقوله. يعني أعطيكم مثال بسيط، عندما تقول يا الله لا تقول، لا تأتي بالميم بعد لفظ الجلالة، وإذا قلت اللهم أتيت بالميم، ولا يجوز الجمع ما بين أداة النداء يا وما بين الميم، التنظير فقط. الآن للمستغاث به استعمالان آخران، أحدهما أن تلحق آخره ألفا. فعندما تريد أن تقول يا مثلا، إما أن تأتي باللام وإما أن تأتي بألف في آخره. فمثلا هنا فلا، إذا أتيت باللام عند ذلك لا تأتي بألف، وإذا أتيت بالألف لا تأتي باللام. قال وللمستغاث به استعمالان آخران، أحدهما أن تلحق آخره ألفا فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله، وذلك كقوله يا يزيدا. ما قال يا لا يزيد، ماذا قال؟ يا يزيدا لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. والسبب هنا أنه لم يأتي باللام في المستغاث به لأنه ألحق آخره ألفا. فكل مستغاث به لحق آخره ألف عند ذلك لا نأتي باللام بعد يا. والثاني أن لا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى، فتقول على ذلك يا زيد لعمر، يا زيد صار كحكم المنادى تماما، فالمنادى مفرد علم مبني على الضم، لكن أخذت معنى الاستغاثة فقط من السياق يا زيد لعمر. إذن صار عندنا ثلاثة أحوال، نريد أن نستغيث بزيد، فماذا نقول؟ الحالة الأولى نقول يا لزيد، الحالة الثانية يا لزيدا، يا زيدا، يا زيدا. الحالة الثالثة يا زيد. طبعا عندما نجري عليه حكم المنادى، إن كان منادى مفرد علم بني على الضم، وإن كان مضافا نصب، لذلك قال فتقول على ذلك يا زيد لعمر بضم زيد، وتقول يا عبد الله لزيد بنصب عبد الله. لماذا؟ لأنه جاء مضافا يا لزيد. نعم، نحن إما أن قلنا المستغاث به، إما أن نقول الآن إما أن تدخل عليه اللام، وإما أن تزاد الألف في آخره، وإما أن يعامل معاملة المنادى. ثلاثة أحوال واضحة، هذا ملخص الباب. يعني في باب الاستغاثة الأصل أن ندخل على المستغاث به لام مفتوحة في أوله، إذا كررت يا كررت اللام المفتوحة، إذا لم تكرر يا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. الأحوال التي تكون للمستغاث به ثلاثة أنواع، إما بزيادة لام مفتوحة بعد يا، أو بزيادة ألف في آخره، أو معاملته معاملة المنادى. معاملة المنادى على قسمين، إما أن يكون مفرد علم وإما فيبنى على الضم، وإما أن يكون مضافا عند ذلك فيعامل بالنصب. قال الشاعر ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب. هي أصلا ألا يا قومي، ألا يا قومي، وحذفت الياء، ونحن نعلم بحذف الياء في هنالك عدة أحوال مرت معنا في الدرس الماضي. انتهينا من الاستغاثة. مثل الاستغاثة تماما يوجد في المقابل الندب. الندب في الواقع هنالك ميت تفجع الناس عليه فبعد ذلك يندبون، هذه شيء يعني واقع في اللغة شيء والشرع شيء آخر. فالشرع جاء ليصحح مسار الناس، فأحيانا الإنسان يتفجع على شيء ويسخط، فهنالك ألفاظ للمنادى المتفجع عليه. أحيانا يتوجع من شيء، مثل يعني إما أن يكون متفجع عليه أو متوجع منه. لذلك هذا الذي يتكلم اسمه النادب، والنادب قد يكون يعني حقيقيا وقد يكون مستعارا، يعني من الممكن. ولذلك قالوا في المثل العربي: ليست النائحة كالثكلة، فالتي تضرب نفسها من أجل أن تأخذ مالا ليست كالتي بالفعل فقدت وليدها. والنادب يقول يعني: وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا، واجع رأسه، ماذا يقول؟ ورأس هذا المتوجع منه، ولك إلحاق الهاء وقفا، وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا، هكذا. المندوب ما معنى المندوب؟ قال: هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. فالأول كقول الشاعر: يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. إذن في قوله يا عمر إذن يتفجع عليه. والثاني كقول المتنبي: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. فجاء هنا وحر، طبعا نحن نعلم أن الواء هنا عبارة عن حرف نداء، وكذلك هي حرف ندبة. حر قلبا، حر قلباه، في الأصل هنا حر جاءت مضافة وقلب مضاف إليه. قال: ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان، يعني في الندب و، وهي الغالبة عليه والمختصة به، وتسمى و واو الندبة، ويا، وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. وحكمه حكم المنادى، فتقول وزيد بالضم، وتقول وعبد الله بالنصب، ولك أن تلحق آخره ألفا فتقول وزيدا وعمرا، ولك إلحاق الهاء في الوقف فتقول وزيدا وعمرا، فإن وصلت حذفتها لأنها تسمى هاء الوقف، وهاء الوقف لا تثبت في الوصل. نعم. فإن وصلتها حذفتها إلا في الضرورة، فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي. قال: وحر قلباه، وحر قلب هو بأصل حر قلب، لما جاءت ألف الندبة ماذا تحدث؟ الأصل هنالك كسرة لأنه مضاف إليه، وجاءت الألف، فإن ماذا يناسب الألف؟ يناسب الألف فتحة، فلذلك انقلبت الكسرة فتحة، فلذلك نعرب قلب هذا مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة لألف الندبة، والها للسبت. وأما بالنسبة للمتنبي فقد سار عليها لضرورة الشعر، فقال: وحر قلباه ممن قلبه شبم. نعم. فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي، ويجوز حينئذ أيضا ضمها تشبيها بهاء الضمير وكسرها على التقاء الساكنين. هنا قال: وحر قلباه ممن، يعني لو كان وراءها ساكن أيضا تكسر كما قلنا بتحريك يا في عبادي، لماذا حركناها؟ حركناها لالتقاء الساكنين، يا عبادي الذين أسرفوا، لالتقاء الساكنين فحركت. والتحريك تارة تشبيه بالهاء الضمير فإنها تحرك، وكسرها على التقاء الساكنين. وقولي والنادب يعني معناه ويقول النادب. طبعا هذين يعني الفصلين هما عبارة عن توابع من توابع المنادى، ما تغير شيء بالنسبة للمنادى إلا شيء واحد الآن بالنسبة، أختصر هذا البحث كله بكلمتين، بالنسبة للمستغاث به يعامل معاملة المنادى، ولكن إما أن تأتي وراءه لام مفتوحة تسمى بلام الاستغاثة إذا كررت، وكررت يا عند ذلك أيضا تفتح، إذا لم تكرر يا تكسر اللام عند العطف. كذلك من الممكن أن نزيد ألف خلف المنادى المستغاث به، وإما أن نعامله معاملة المنادى المحض، وذلك بضم المفرد العنى أو بنصب المضاف. أما بالنسبة للنادب فقلنا إن النادب يفعل ذلك إما للمتفجع عليه أو المتوجع منه. وبعد ذلك كذلك يأتي بألف في آخره، وأيضا يمكن أن تكون هنالك هاء السكت لا توصل إلا في ضرورة الشعر. الآن انتهينا مما يسمى منادى ومن تعلقات المفعول به، لأن المنادى كله من باب المفعول به، لأن المنادى في الحقيقة هو في محل نصب مفعول به لفعل مقدر تقديره أدعو. نعم. بعد ذلك قال والمفعول المطلق، باعتباره يتكلم في المنصوبات سيتكلم عن مفعول مفعول. انتهينا من المفعول به، الآن المفعول المطلق. والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا. وفجلدوهم 80 جلدة، هنا ناب العدد، فلا تميلوا كل الميل، ما لا جاء هنا كل أو بعض أو ما في معناهما. ولو تقول علينا بعض الأقاويل وليس منه وكلا منها رغدا. سنبدأ بشرح هذا الكلام. المفعول المطلق، لماذا سمي مفعول مطلق؟ هل عندنا مفعول مقيد يقابل المطلق المقيد، فتقول مفعول به، مفعول لأجله، مفعول فيه، هذه كلها تقييدات. أما عندما تقول مفعول، ما معنى مفعول مطلق؟ يعني لا قيد له، لا به ولا فيه ولا له. نعم. وسمي مطلقا لأنه لم يتقيد بأداة كغيره من المفاعيل، كل المفاعيل قيد بأداة، بينما هنا لم يقيد بأداة، ومع ذلك هذا كلمة مطلق وصف له. قال والمفعول المطلق، قال ما هو؟ قال وهو المصدر. عندنا المصدر نوعين، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مؤولا. المصدر الصريح ضربت ضربا، أكلت أكلا، شربت شربا، هذا يسمى مصدر صريح. والمصدر المؤول وهو أن يأتي حرف مصدري وبعد ذلك يأتي وراءه فعل، والحرف المصدري مع الفعل عند ذلك ماذا يحدث فيه؟ يتأول بمصدر، لا علاقة للمصدر المؤول في المفعول المطلق. إذا معنى مصدر يعني صريح، فلا يجوز أن يقع على ما فيه أن والفعل كقوله تعالى وأن تصوموا، هل يجوز هذا أن يقع مصدرا لفعل وهو المنسبك من أن والفعل؟ لا، لا يجوز. إذا هنا قصده في المصدر المصدر الصريح. نعم، يعني فلا يجوز أن تقول أضربه أن أضربه مثلا، أو ضربته أن أضربه، وبعد ذلك تقول أن أضربه يعني ضربت بمعنى ضربان، هذا لا يقال أبدا، وليس في اللغة ما يدل عليه ولم ينطق العرب به. ولذلك قلنا المصدر إذن الصريح. قلنا الفضلة، أحيانا يأتي مصدر ولكن هذا المصدر يأتي عمدة في الكلام. مثلا كلم يكلم كلاما، صحيح؟ فما رأيك بقولك كلامك كلام حسن؟ ماذا تعرف كلامك هنا؟ مبتدأ، كلام خبر، فالمبتدأ والخبر عمدة أم فضلة؟ عمدة. إذن شرطه أن يكون فضلة، فقط مصدر، مصدر وفضلة. قال المسلط عليه عامل من لفظه. طبعا سلط عليه العامل، هذا أحد أنواعه، سلط عليه عامل من لفظه. ضرب ضربا، ضربت ضربا، أكلت أكلا، كتبت كتابة، إلى غير ذلك. لو أخذنا فعل رباعي، دحرجت دحرجة، خماس انطلقت انطلاقا، سداس استغفرت استغفارا، إلى غير ذلك. عامل من لفظه. أحيانا عندنا في ألفاظ متغيرة لكن المعاني تقريبا واحدة. ما عندنا في اللغة العربية 100% هذا المصدر يساوي هذا المصدر أبدا، كل واحد إلا ويفرق عن المصدر الآخر بشيء، ولكن يعني الأمر قريب. فمثلا عندما تقول جلس وقعد لا يتصور شيء واحد، الحال التي فيها الجلوس، لكن من أي شيء أتت؟ هل أتى من قيام أم من قعود؟ مثلا كان واحد مضطجع، فيترى نقول جلس قام قعد، يعني اضطجع فجلس، مثلا قام قعد، كيف يكون هذا؟ إذن لابد من اختلاف في الحقيقة، لكن بالنتيجة قعد وجلس هيئة واحدة، قعد وجلس هيئة واحدة. فلما كان هيئة واحدة فمن الممكن أن ينوب مصدر قعد لفعل جلس ومصدر جلس لفعل قعد. فتقول مثلا جلس قعودا وجلس قعودا وقعد جلوسا، عوض ما تقول. يعني صار في عندنا 4 احتمالات، إما أن نقول فعلنا فعلين ومصدرين، 2 في 2 4، قعد قعودا، جلس جلوسا، قعد جلوسا، جلس قعودا، 4 احتمالات. نعم. اذا او من معناه كقعدت جلوسا، طبعا هذا اذا كان مصدرين، واحتمال يصيروا 3 و4، فتختلف الاحتمالات في هذا الامر. وقد ينوب عنه غيره، يعني اختصارا فتقول ضربته ضربا. طيب ما هو الضرب؟ قال صوتا، ففسر الضرب بالآلة. فكأننا نقول تنوب الآلة عن المصدر، لأنه في الحقيقة ضربته ضربا، هذا الضرب موصوف بأي شيء؟ بآلته. فضربته صوتا، ضربته عصا، ضربته مقرعة، ماذا تريد؟ أي شيء. تكلم عن آلات الضرب، فالآلة تنوب عن المصدر. وكذلك اجلدوهم جلدا، لكن هذا الجلد ما هو عدده؟ اجلدوهم فاجلدوهم 80، فالعدد ناب عن المصدر ايضا، فاجلدوهم 80 جلدا. فلا تميلوا كل الميل، الاصل فلا تميلوا ميلا، فكل ما اعطى معنى الجزئية او معنى البعضية. في بعض الناس يتصور فقط ان هذه المسألة انما تتعلق بكل وبعض فقط، لا، كل ما اعطى معنى الكلية او اعطى معنى الجزئية فيصح ان ينوب عن المفعول المطلق. مثال، قال تعالى ولا تظلمون، لو كان تظلمون ظلما قال ولا تظلمون فتيلا. هذا يعني فتيل هو عبارة يعني بعض الظلم، صحيح؟ فلذلك ماذا تعرف فتيلا هنا؟ نابت عن مفعول مطلق ام لا؟ ولا تضروه شيئا، ايضا ولا تضروه يعني ضررا، فبعض الضرر، كلمة بعض الضرر الا تستطيع ان تقول بدلها شيئا؟ فكل ما اعطى معنى الجزئية او اعطى معنى البعضية عند ذلك ينوب عن المفعول المطلق. فلا تميلوا كل الميل ولو تقول علينا بعض الاقاويل، تقول اقاويل بعض الاقاويل، وليس منه وكلا منها رغدا. الآن كلا منها رغدا تحتاج إلى تفصيل، سنتركها في الشرح. لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل، وهو المفعول المطلق. قال وهو عبارة عن مصدر، وصف المصدر بقوله عن مصدر. لا ننسى هذا المصدر يجب أن يكون صريحا، فضلة يجب أن لا يكون عمدة. تسلط عليه عامل من لفظه أو من معنى، تسلط عليه عامل من لفظه مثل ضربت ضربا، من معنى قعدت جلوسا. فالأول كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قد يقول قائل يعني النحاة إذا أرادوا أن يدققوا فيقولون إن هذا الحد ناقص، فينبغي أن يقول مصدر صريح. طيب ما الدليل على أنه لا يحتاج إلى هذا؟ ابن هشام من عادته أنه إذا أتى بالمثال فاستغناؤه بالمثال بالصريح عن المؤول دليل أنه يريده صريحا. تذكرون في الأبواب في الأسماء الستة قال في ذلك الباب، قال مثلا أنا ما أذكر يعني بمعنى قولي ولقد أتيت وبالمثال مكبرا غير مصغر، مكبرا غير مصغر مما أغناني عن اشتراط ذلك في الوصف يعني في المقدمة، يعني مجيئي فيه بشكل مثلا عندما أقول أب وقلت ومثلا وهي أبوه وأخوه، فعندما جاء به مكبر وجاء مضاف قال فاستغنيت بذلك، يعني إعراب الأسماء الستة يجب أن يكون حينما تكون مكبرة ومضافة. قال لماذا لم أقل في ذلك الوقت، لم أقل أنه يشترط أن تكون مكبرة ومضافة؟ إتياني بالمثال مكبرة ومضافة أغناني ذلك عن اشتراطي ذلك في الشر. فهنا أيضا كونه قال مصدر وجاء بالمثال كلم موسى تكليما فلم يأتي بمثال فيه أن، كما قلت أكثر من مرة العلماء القدامى المثال لا يأتي هكذا مثالين بالتسلية، ما عنده مثالين مثله، يستقصي به كل أنواع القاعدة. ولذلك لا بد أن تفرق ما بين مثال وآخر، لم يأتي بالمثال الثاني إلا لسبب آخر. فكر في هذا السبب، في الكتب الحديثة قد يأتي بخمسين مثال لا فرق بين المثال الأول والثاني، أما هؤلاء فقد تعبوا على أنفسهم والكلمة التي يكتبونها يحسبونها على لا أقول هؤلاء معصومون عن الخطأ لا، لكن دائما يفكرون في هذا الطريق. إذن وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. فالأول كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. طبعا لابد إذا أردنا أن ندخل قليلا في العقيدة في هذا المثال، فكلام الله سبحانه وتعالى ليس بصوت ولا حرف، كلام الله ليس بصوت ولا حرف، وإنما يجعل الله سبحانه وتعالى معنى ذلك الكلام في قلب ذلك النبي أو في قلب ذلك الملك، ممكن أن يكون ذلك. نعم، لكن معنى تكليما هنا هذا تأكيد لفظي لكلم، ومعنى ذلك أنه بغير ترجمان، يعني لم يكن بينه وبين مثلا ملك أو جبريل أو واسطة أو وحي، هذا المراد. والثاني نحو قولك قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، فهذا المثال قعدت جلوسا، فعندما قال قعدت الأصل أن يقول قعودا، فماذا جاء بمعناه جلوسا؟ الذين يحلفون على نسائهم ألا يقربوهن تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال في وصف سيدنا الصديق ولا يأتل أولو الفضل منكم، لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فمعنى تألى حلف، فقاوم يقول حلف حلفة، ماذا قال؟ تأليت حلفة. لا يقول قائل والله المثالين مع بعض بعض، لا، قعد من الحركات وتألى من الأشياء التي تكون في الألفاظ، فلذلك يعني سواء كان من ذلك لا يختص بنوع من هذه الأفعال. قال الشاعر تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مقائد. طبعا هذا التشبيه تألى ابن أوس حلفة يعني حلف حلفة، فحلفة ماذا يكون؟ تألى بمعنى حلف، هذا مفعول مطلق من أي نوع؟ من المعنى. إذن إما أن يتسلط عليه عامل من لفظه أو من معنى، فهنا جاء من معنى. لكن معنى مقائد هنا فإننا نجد طبعا بعضهم يأتي على مفائد وفي بعض النسخ مقايد. ما هو الفرق؟ يعني كأنه في روايتين اللي. ما هو الفرق ما بين الأول والثاني؟ أما كلمة مفائد معنى ذلك أنها يعني هي كالخشبة التي يحرك بها النار، لذلك هذه الخشبة تراها سوداء وتراها مسودة، تراها يعني يابسة، طبعا لا يمكن أن تكون فيها شيء من الخضرة لكثرة تحريك النار فيها، وكذلك ترى لونها قد صار أسودا، فشبه المرأة بذلك الأمر. وهنالك تشبيه مقائد، أصلا مقاييد، ولذلك حذفت الياء الأولى مقايد يعني بمعنى مقيدات، كأنهن مقيدات، ممكن أن يكون ذلك وممكن أن يكون الأمر أثر. وذلك لأن الألية هي الحلف والقعود هو الجلوس، هذا بمعنى المعنى، يعطينا ما معنى تألى بمعنى حلف وقعد بمعنى جلس. واحترزت بذكر الفضلة، ماذا قال؟ مصدر فضلة عن قولك كلامك كلام حسن، كلامك مبتدأ وكلام حسن خبر، إذن وهذا ليس من باب المفعول المطلق لأنه لم يأتي كلامك العامل فيه التجرد، صحيح المبدأ المبتدأ العامل فيه الابتداء، عامل معنوي لأنه عندنا عاملين معنويين، التجرد في الفعل المضارع والابتداء في الاسم عندما تكون الجملة اسمية في المبتدأ، فهذا عامله معنوي. ماذا قال هنا؟ تسلط عليه عامل من لفظه أو من معنى، فهنا هل تسلط عليه عامل من لفظه؟ العامل هنا معنوي وليس لفظيا، كلامك كلام حسن. والشيء الثاني هنالك فضلة وهذا عمدة، وقول العرب جد جده، فكلام الثاني وجده مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما، يعني كلام الثاني. ما معنى كلام الثاني؟ كلامك كلام، طبعا نحن نعلم ان المبتدأ يرتفع بالابتداء لكن الخبر بأي شيء يرتفع؟ بالمبتدأ، فسلط عليه عامل من لفظه، المبتدأ عامل من لفظ الخبر، لكنه ماذا يعني؟ هذا تخريج الاول عرفنا، تخريج الثاني كلام سلط عليه عامل من لفظه لكنه ليس فضلة وإنما هو عمدة لأنه خبر في الجملة. نعم. قال فكلام الثاني يعني من قولك كلامك كلام حسن، رقم كلامك الأول كلامك واحد كلام الثاني اثنين، فكلام الثاني يعني من الجملة كلامك كلام حسن، وجده من الجملة الثانية جد جده، نعم، مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما، أما كلام فسلط عليه كلامك، وأما جده فسلط عليه جد، وهو الفعل في المثال الثاني والمبتدأ في المثال الأول، بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر وليس من باب المفعول المطلق في شيء. وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. إذن الذي ينصب الأصل فيه العامل من لفظه أو العامل من معنى. طيب هنالك أشياء تضاف إلى المصدر وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر، كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، لو كان يختصر على المصدر ماذا كان يقول؟ فلا تميلوا ميلا، ولكن أضاف كل إلى المصدر وصارت كل مكان هذا المضاف مكان المضاف إليه فأعطي حكمه، فلا تميل كل الميل. إذن كل نعربها نائب مفعول مطلق في الحقيقة، أو على يعني توسع نقول مفعول مطلق والميل مضاف إليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول أقاويلا، قال تقول علينا بعض الأقاويل، هذا مما ينوب عن المفعول المطلق. لا ننسى ماذا قلنا في القاعدة، لا ينحصر هذا بكل أو بعض، بل المراد ما دل على كلية أو جزئية. ولا تظلمون نقيرا، طبعا شبه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بثلاثة أشياء من التمرة: النقير والقطمير والفتيل. ما هو الفتيل؟ الفتيل إذا فتحت تمرة وهذه التمرة توجد نواة في داخلها، البذرة تسمى نواة مشقوقة من أحد أطرافها، في داخل الشق خيط رفيع، هذا الخيط الرفيع ضعيف جدا، ماذا نسمي هذا الخيط؟ فتيل. وحول البذرة يوجد غشاء رقيق جدا شفاف، ماذا يسمى؟ قطمير. والنقرة التي تكون على التمرة من فوق ماذا تسمى؟ هذا نقير. فربنا سبحانه وتعالى أعطانا ثلاثة أسماء، فهذه الأسماء إن فعل الإنسان فيها خيرا في هذه الحياة الدنيا بمقدار أوزانها التي لا تدرك بميزان، فالله يحاسب عليه يوم القيامة. ولا تظلمون نقيرا، فالنقير يعني لا تظلمون بعض الشيء، يعني بعض الظلم، والنقير بعض التمرة، فهذا دل على بعضية. ولا تضروه شيئا، كذلك دل على جزئية، بعضية ولا جزئية شيء بمعنى واحد. أيضا ينوب عن المفعول المطلق العدد، فاجلدوهم 80 جلدة، اجلدوهم جلدا. ما هو الجلد؟ هو عبارة عن 80 جلدة، لذلك ناف، ف80 مفعول مطلق. أما جلدة فجاءت ميزات هذا العدد، لأن العدد مبهم، وما يأتي وراء العدد ماذا يعرف؟ تمييز. وجلدة تمييز. وأسماء الآلات: ضربته سوطا، عصا، ضربته عصا، ضربته مقرعة، كل ذلك مفعول، كأنني يقول ضربته ضربا. قال: وليس مما ينوب عن المصدر صفته، يعني الأصل كلا منها أكلا رغدا، كلا منها رغدا، كلا منها أكلا رغدا، هكذا يزعم بعض المعربين، كلا منها رغدا. قال: خلافا للمعربين زعموا أن الأصل أكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه، يعني عندما قال كلا منها أكلا حذف أكل ونابت رغدا مكان، هل هذا صحيح؟ وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه، فانتصب انتصابه. ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، فكلا حالة كون الأكل رغدا وليس رغدا فكلا أكلا رغدا. إذا رغدا ماذا يريد سيبويه أن يعربها؟ حالة، حالة كون الأكل رغدا. ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، ولا يقولون طويل بالرفع، لا يقال سير، سير طويل، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق، فلو كان مصدرا لقام مقام الفاعل، ولكنه لما لم يكن مصدرا إذن لم يكن صفة، فكان على تقدير الحال، والحال لا ينوب عن المفعول المطلق، فلذلك صار تقديره فكلا منه، أو فكلا يعني فكلا حالة كون الأكل رغدا. يأتي من الفاعل أو يأتي من المفعول أو يأتي من كليهما، أو يأتي جامدا ويؤول بالمشتق، حالة يعني، هلا لو قلت جاء وحده اسم فاعل شرطا يكون، لا مو دائما، غالب أن يأتي مشتق، الغالب، قل جاء وحده تؤولها بجاء منفردة. انتهينا من المفعول المطلق. قال المصنف: والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا. قبل ان نبدأ، امر بسيط جدا، لا بد ان نعرف قاعدة في المفعول لأجله، عند ذلك يقال مفعول له او مفعول لأجله. لا بد ان يتحد ان عندما اقول وقفت اجلالا للمعلم، وقفت اجلالا للمعلم، من الواقف؟ انا. من المجل؟ انا. من المجل؟ والمجل من المجل؟ انا. اذا فاعل الوقوف انا، وفاعل الاجلال انا. زمن الوقوف اليس هو زمن الاجلال؟ فاذا اتحد الفاعل واتحد الزمان كان مفعولا لاجله. هذا اهم شيء في البحث، لا بد ان يتحد الفاعل وان يتحد الزمان. اعيد: قمت اجلالا، من فاعل القيام؟ انا. قمت تاء تاء الفاعل، قمت انا، انا فاعل القيام. من فاعل الاجلال؟ انا، انا المجل. ما هو زمن القيام؟ اليس زمن القيام هو زمن الاجلال؟ نعم. فاذا خالف هذا احد هذه الاركان لا يكون مفعولا لاجله. اذا شرط المفعول لاجله ان يتحد زمانا وفاعلا. قال: والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه. انظر، وهو المصدر، يعني فان خالف لم يكن مصدرا لا يكون ايضا مفعول لاجله. قال: المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، نحو قمت اجلالا لك. اليست اجلالا مصدر؟ اولا اجلالا مصدر، ثانيا اجلالا عللت حدث القيام ام لا؟ عللت. اجلالا وقمت فاعلهما من؟ انا. قمت واجلالا زمانهما اليس واحد؟ نعم. عند ذلك كل الشروط قد اتحدت. اتحد اذا المصدر، يعني صار اولا عندنا مصدر، الشيء الثاني معلل، الشيء الثالث اتحد فاعلا، الشيء الرابع اتحد وقتا او زمانا. فان فقد المعلل، فان فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم. ما هو الشرط الذي هنا؟ ما هو الشيء الذي فقدناه؟ لا يوجد مصدر، لا يوجد مصدر. خلق لكم يعني خلق من اجلكم، لا يوجد مصدر. قلنا وهو المصدر، اذا انتفى اول شيء وهو المصدر، لذلك جريناه في اللام. لذلك فان فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم، يعني هو الاصل المفعول به يقال عنه هو حامل للفاعل على الفعل. فاما ان يكون له علة غائية، مثلا ضربته تأديبا، يعني للتأديب، فالضارب انا والمؤدب انا، وزمن الضرب وزمن التأديب واحد، او احيانا يعني له بحسب وجوده بالذهن احيانا بالخارج علة للفعل، كذلك من الممكن ان يكون. وإني لتعروني لذكراك هزة، وإني لتعروني لذكراك هزة. انظروا هنا، تعروني هزة، من فاعل العرو؟ تعرو هزة إيايا، من الفاعل لتعرو؟ هزة. من فاعل الذكرى؟ من الذي يذكر؟ لذكراك أنا. اختلف الفاعل أم لا؟ وإني لتعروني هزة لذكراك، وإني لتعروني لذكراك هزة. رجعوا للفاعل الآن، تعروني هزة، هذا الفاعل للفاعل لتعروني لذكراك. طبعا المصدر إما أن يضاف إلى الفاعل وإما إلى المفعول. أن أذكرك، أذكر من؟ أنا، صحيح؟ نعم. ففاعل الذكرى من؟ أنا. وفاعل العرو من؟ الهزة. ولذلك اختلف الفاعل فلا يعتبر هذا مفعولا لأجله. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. فجئت فاعل المجيء أنا، فاعل النض من؟ زمن النض غير زمن النوم، صحيح؟ فاختلف الزمان. قال:
طبعا بالشرح سيتوضح أكثر. يعني نعود فقط من أجل أن نعرف في المفعول لأجله، نرجع أمام أعيننا مصدر معلل متحد زمان متحد فاعل. إذا اختل شرط من هذه الشروط ليس مفعولا لأجله. الثالث من المفاعيل المفعول له، أو يسمى ويسمى المفعول لأجله ومن أجله، وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل. وذلك كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من فاعل الجعل؟ الواو. من الذي يحذر؟ الذي يعود على الواو نفس الفاعل، صحيح؟ نعم. يعني يجعلونهم والذين يحذرون هم، نعم، يعني الكافرون وصفهم الله سبحانه وتعالى الذين لا يريدون أن يسمعوا مثلا هداية، والذين بعد ذلك يعاقبون من قبل الله سبحانه وتعالى. قال يجعلون أصابعهم. الأصل أن الإنسان لا يستطيع أن يجعل أصابعه. هل تستطيع أن تجعل أصابعك في أذنك؟ تجعل أنملة واحدة، أنملة في هذا الأذن وأنملة، ولكن لشدة لو استطاعوا أن لا يسمعوا الحق عند ذلك فقال يجعلون أصابعهم، دخلوا كلهم سدوا تماما في آذانها من الصواعق حذر الموت. فالكافرون ناب عنهم الواو، يجعل الكافرون أصابعهم. من الذي يحذر؟ الكافرون. إذن فاعل الجعل وفاعل الحذر واحد، زمان الجعل وزمان الحذر واحد، وحذر مصدر ومعلل للفعل لفعل الجعل يجعلون أصابعهم، نعم عند ذلك صح أن يكون مفعولا لأجله. استوفى الشروط، لما استوفى الشروط كان مفعولا لأجله. فالحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وزمنه وزمن الجعل واحد، وفاعلهما أيضا واحد وهم الكافرون. فلما استوفيت هذه الشروط انتصر. الآن سنأخذ نسلب شرط شرط كيف لا ينتصب على المفعول لأجله. فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل. مثال الأول، قال كل مصدر، إذا لم يكن مصدر فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم، قال فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا. خلق لكم يعني من أجلكم، لكنه ليس مصدر، لذلك جر باللام. هذا الشيء الأول. وكذلك قول امرئ القيس: ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، فأدنى أفعل تفضيل، أدنى معيشة وليس مصدر، فلهذا جاء مخفوضا باللام. طبعا هذا الشاهد صار مرتين مر معنا، مر معنا في باب الاشتغال، وقلنا ليس هذا من باب الاشتغال لأن جملة لم أطلب هي جملة اعتراضي. خلصنا من مسألة المصدر المعلم. ومثال ما فقد اتحاد الزمان: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فإن النوم، لماذا خلعت ثيابها؟ من أجل النوم. زمن الخلع، هل هو زمن النوم أم زمن الخلع متقدم على زمن النوم؟ متقدم، لم يتحد الزمان. فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب لكن زمن خلع الثوب سابق على زمنه. قمت إجدانا، وقت القيام كان وقت الإجدان، بينما هنا وقت الخلع ليس هو وقت النوم، فلا يمكن أن يكون مفعولا لأجله. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. فإن الذكرى هي علة عروي الهزة، زمانهما واحد، عند الذكرى كانت الهزة، نعم، ولكن اختلف الفاعل، ففاعل العروي
هو الهزة، لتعروني هزة، هزة فاعل لتعرو، وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن المعنى وإني لتعروني لذكري إياك. فلما اختلف الفاعل، فاعل العرو غير فاعل الذكرى، نعم، خفض بالله. وعلى هذا جاء قوله تعالى قال لتركبوها وزينة، فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير، وجيء به مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، لأن الذي خلقها من؟ هو الله، والذي يركبها من؟ الناس. فاختلف الفاعل، فاعل الخلق غير فاعل الركوب، لذلك قال فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير، وجيء به مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب بنو آدم، وجيء بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا، لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تبارك وتعالى، خلقها للركوب وخلقها زينة. نعم. بعد ذلك سينتقل إلى المفعول فيه، سنقف هنا إن شاء الله حتى لا نقطع البحث. الحمد لله رب العالمين.